الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وأحسانه وكرمه وجوده أن نستأنف قراءة من الكتاب تعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، بعد أن توقفنا في شهر رمضان ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السادس من شوال لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الثامن لعام 13 و2000. ونقف في هذه الليلة على باب المسعى الخفين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب المسح على الخفين، المسح على الخفين رخصة، وقد تواترت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى عده بعض أهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة. ووقته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها إلا شرطان: كونه يسمى خفا، وأن يوضع على طهارة. ومعنى الخف هو الذي يوضع على القدم يستر الكعب من جلود أو صوف أو وبر أو قطن أو غير ذلك. قوله في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيه أنه يشترط أن يوضع على طهارة.
هذا الباب باب طويل في الحقيقة، وكتاب عمدة الأحكام كتابه مختصر، لأنه اختصر على حديد الأحكام التي في الصحيحين، وحديد الأحكام كثيرة سوى حديث الصحيحين. لذلك من أجمع الكتب التي جمعت حديث الأحكام كتاب منتقى الأخبار اللي شرحه المجد بن تيمية، الذي شرحه الشوكاني في كتاب نيل الأوطان، وأصغر منه وأشهر وأكثر انتشارا ومن حفظه من طلبة العلم صار من المميزين في الحقيقة، اللي هو بلوغ المرام في أدلة الأحكام الحافظ الحجر رحمه الله تعالى. أقل منه اللي هو ما بين أيدينا عمدة الأحكام، إن اقتصر على حديث الصحيحين المتعلقة في الأحكام. فلذلك حديث المسح الخفين بلغت العشرات، حتى الإمام أحمد حنبل رحمه الله يقول إن ليس في قلب شيء من المسح الخفين، يعني ليس في قلب شيء من الشك، لا شك فيه أنه أمر مشروع. وقلنا يعني عنده فيه 40 حديثا ما بين مرفوع وموقوف. فبعض العلم عد أحاديث مسح الخفين قال بلغت حد التواتر، وبعض العلم ذكر المسح الخفين في كتب العقائد، لا لأن مسح الخفين مسألة عقائدية، هي مسألة فقهية أحكام فقه، ولكن لأن أهل السنة يتميزون عن الرافضة بالمسح الخفين، فرواه ما عندهم ما يسمى مسح الخفين، وإنهم يمسحون على الرجلين، وأهل السنة يقصرون الرجلين ويمسحون على الخفين ونحوهما. فصار من يعني شعار لأهل السنة، يعني لو رأيت شخصا وهو يتوضأ يمسح الخفين، هذا من علامات أنه سني، بينما لو رأيت رجلا يتوضأ ويمسح على رجليه مكشوفتين، هذا إيش؟ من علامات أنه رافضي. فلذا أوردوا هذه المسألة في كتب العقائد، يعني ما عدوها من العقيدة، ولكن إيش؟ لأنها من علامات أهل السنة. فالمسألة الخفين فيها حديث كثيرة، فيها أحكام متنوعة، ولكن لقصري واختصاري هذا الكتاب ذكر هذين الحديثين وما سوى هذا الحديث، إما يعني فرد به البخاري أو فرد به المسلم أو ليست في الصحيحين أو، فلذلك يعني اختصر على ذكر هذين الحديثين. المسح الخفين يعني الخف كل ما كان يلبس في القدم ويسترهما، وفي الحقيقة المسح يكون على الخفين وما كان في حكم الخفين كالجوربين فكل ما ستر الرجلين حتى لو خرق لف هذا الرجلين للتدفئة أو للوقاية حتى يسير فيه ويمشي فيه، كل ذلك يعتبر إيش؟ يعني له أحكام المسح على الخفين. يقول المسح على الخفين رخصة، لأن الأصل في الرجلين الفرض فيهما ماذا؟ الغسل، كما مر معنا في صفة الوضوء. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا لما قال وأرجلكم بقراءة النصب دليل أن معطوف على منصوب متقدم، وهو اغسلوا وجوهكم. وجوهكم اغسلوا فعل فاعل، وجوهكم مفعول به منصوب. قال وأرجلكم، فالمنصوب معطوف على منصوب، فصار الفرض في الرجلين ماذا؟ الغسل، لهذه الآية وهي قراءة سبعية، قراءة حصلت نقرأ فيها. وجاءت السنة أشهر من هذه الآية القرآنية، لأن المسلمين ليس كلهم يقرأ القرآن، فرض أنهم كلهم يحفظ القرآن، لكن كل المسلمين يتوضعون، وكلهم كانوا ماذا؟ يغسلون أرجلهم في الوضوء. فغسل الرجلين في السنة وعمل الصحابة والتابعين والأمة أشهر من الآية القرآنية التي هي في سورة المائدة، اللي جمهور المسلمين ما يعرفونها. يعني معلوم أن جمهور المسلمين ما يعرفون قصار السور أو شيء من أوله وشيء من آخره، ما يعرفون هذه الآية أنها في القرآن، فضلاً يعرفون أنها في سورة المائدة، فضلاً يعرفون قراءة النصب، وإنما أفعالهم تطبيقهم العملي أنهم يغسلون الأرجل. فأجمعت الأمة على المشروعية غسل الرجلين. جاءت قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وجهت هذه القراءة من التوجيهات أن المراد بها المسح الخفين، لأن قال الرجل إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة بخفين ونحوهما، صح؟ فقراءة وأرجلكم بالنصب يعني اغسلوا أرجلكم، وقراءة وأرجلكم بالكسر أو بالجر يعني امسحوا على أرجلكم حال إيش؟ كونهما مستورتين بخفين ونحوهما. فصار المسح الخفين ممكن يقال أنه مذكور أيضا في القرآن. فيشرع للمسلم إذا كان قد لبس الخفين أن يمسح عليهم. يقول وقد تواترت بذاك الأحاديث، تواترت يعني كثرت الأحاديث ونقلها جمع عن جمع واشتهرت عنه صلى الله عليه وسلم، حتى عده بعض العقائد كالصابون ونحن من عقائد أهل السنة والجماعة. قلنا لكم يعني ما عده لأنه مسألة عقادية، وإن لأنه إيش؟ من علامات أهل السنة. طيب، قال وقته يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. المسح له توقيت، ما تلبس وتمسح متى ما شئت، وإنما له وقت. وقته النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: يمسح المسافر أو يمسح المقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر ثلاث أيام بلياليها. لما قال يمسح معناه أنه إيش؟ في خارج هذا الوقت ما يمسح، لا يحق له المسح، وإنما يمسح في هذا الوقت فحسب. طيب، متى يبدأ وقت المسح؟ هذه مسألة، متى يبدأ وقت المسح؟ هو المقيم يوم وليلة، إما أن يبدأ من أول ما يلبس فيوم وليلة إلى اليوم الثاني في الوقت الذي لبسه، أو أول ما ينتقض يعني من انتقاض وضوء إلى اليوم الثاني الوقت الذي انتقض فيه، أو أول مرة توضأ ومسح يعني من مسحة اليوم الوقت الفلاني إلى اليوم الثاني الوقت الفلاني. فلنضرب مثلا على ذلك: لو ملبس الخفين الساعة السابعة صباحا وانتقض وضوءه الساعة التاسعة ضحى، وتوضأ الساعة الحادية عشر لصلاة الظهر، لبس في وقت وانتقض وضوءه في وقت ومسح في وقت، فمن قال أن التوقيت يبدأ من لبس الخفين له أن يمسح ليه متى؟ إلى اليوم الثاني الساعة السابعة صباحا، ومن قال أول ما ينتقض فله أن يمسح إلى اليوم الثاني الساعة التاسعة ضحى، ومن قال من أول مسحة بعد انتقاض الوضوء فله حق أن يمسح إلى اليوم الثاني الساعة الحادية. فالمسألة فيها فرق. الراجح في هذا أنه يمسح أو يبدأ المسح من أول مسحة المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح يمسح، فرخص له أن يمسح. فلو اعتبرنا من أول ما يلبس، أفرض من بقي على وضوء إلى اليوم الثاني قبل مثلا أن يبلغ وقت اللبس بثلاث ساعات وانطق ومسح ثم قلنا خلاص انتهت المدة. معنى هذا يا شيخوان أن ما تمتع بيوم وليلة، ثلاث ساعات فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يمسح. لكن إذا مسح اعتبرنا من أول ما مسح إلى اليوم الثاني بالوقت الذي مسح صدق عليه أنه قد مسح كم؟ يوم وليلة. هذا هو الراجح. وكونه يمسح يوم وليلة أن يكون المسح في مدة المسح هذا شرط من شروط المسح الخفين، يعني اعتبر بعض العلم هذا واحد من الشروط أن يكون المسح في وقت المسح المدة التي حدها الشارع. وقت المسح فيه مسائل متعلقة في وقت المسح، منها إذا انتهى الوقت، إذا انتهى وقت المسح طبعا لا يحق له أن يمسح لأن انتهى، لكن هل انتهاء مدة المسح ينتقض الوضوء؟
لا.
يعني مسح الآن مثلا ضربناه الساعة 11 ضحى أو قبل طويل الظهر إلى اليوم الثاني، صح؟ اليوم الثاني مسح الساعة 10، صارت الساعة 11، صارت الساعة 12 وما زال على وضوء، هل انتهاء مدة المسح، عرفنا انتهاء مدة المسح لا يحق له أن يمسح، لكن هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟
لا
ينقض الوضوء، لأن ثبتت طهارته بدليل شرعي، فلا تنتقض إلا بدليل شرعي، فليس ثم دليل شرعي يدل على أن نهاية مدة المسح إيش ناقض. طيب هذه مسألة. مسألة أخرى، لو كان الإنسان مقيما ولبس ثم سافر، هل تمتد معه المدة إلى ثلاثة أيام بلياليها؟ الجواب نعم، لأنه الآن يصدق عليه أنه مسافر، بينما إذا كان مسافرا ثم أقام فلا بد أن ما كان قد استوفى المدة لا بد أن يجدد وضوءه ويلبس من جديد ليمسح، لأن العبرة بحال الشخص، هل هو الآن مسافر فله أحكام السفر أو هو مقيم فله أحكام الإقامة. واضح؟ طيب، قال واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها إلا شرطان حسب رأي الشيخ. طبعا مدة المسح كون المسح يكون فيه المدة هذا شرط وثبت فيه دليل، لكن قد يكون الشيخ ما يسميه شرطا، لكن الصحيح أنه لا بد أن يكون المسح متى؟ في وقت المسح، عدة شرط أو عدة شرط، المهم أنه لا بد أن تمسح في وقت المسح. طيب، قال كونه يسمى خفا، يعني لو لبس الإنسان شيئا في رجله ولم يصدق على أنه خف أو يقوم مقام الخف بحيث أنه ما غطى الكعبين أو أنه لا يثبت قد يكون واسعا، فكل ما مشى شوي خطوة مرة يفترد منه فيخرج يمشي بخطوة برجل واحدة منتعلة والثانية ليست كذلك فيرجع ويلبس، إذن هذا ينتزع ما أصدق عليه خف فلا يمسح عليه، لأن المسح يكون على الخفين، هذا ما عنده خف، ما عنده خف يستحق أن يسمى خف فيمسح عليه. وفي الحقيقة أن كل ما ستر القدمين من الجوربين من الخرق، الصحابة كانوا يمسحون على التساخين خرق التدفئة، كل ذاك يصدق عليه ويمسح عليه. طيب، لأن المسألة تعبدية، أنت تمسح تعبد الله عز وجل كما يمسح الإنسان رأسه في الوضوء، ما هو لينظف شيء لا لتنظيف شيء، وإنما هو إيش؟ تعبدا لله يتقرب إلى الله عز وجل بما شرع له فيمسح رأسه، حتى لو أنه أخرج ريحا من دبره يتوضأ يمسح رأسه، فالأمر تعبد. قال وأن يوضع على طهارة، يعني لابد أن يكون من أراد أن يمسح الخفين قد لبس الخفين على طهارة كاملة. إذن المفهوم من هذا أنه إذا لبس الخفين من غير طهارة لا يحق له المسح. طبعا هذا في حديث الباب، وهو أن المغيرة بن شعبة كان في غزوة تبوك سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات البخاري فهويت لي أنزع خفين، كان يباشر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. طبعا آخر شيء في الوضوء غسل القدمين، فهو من خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم هوى إلى رجلين الرسول يريد أن ينزع خفين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له دعهما، يعني لا تنزعني إياهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح مسح عليهما. دل هذا على ماذا؟ على أن لا بد من المسح أن يكون قد لبسهما المكلف لبس الخفين على طهارة تامة. هل هذا الشرط منازع فيه أو باتفاق بين العلماء؟ لا منازع فيه. بعضهم قال لا يشترط. ما الدليل أنه اشترط؟ الدليل فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا لا طاهرتين مقصود بينهما إيش بذلك؟ نظيفتين. المعنى اللغوي. المعنى اللغوي. فلو مسح الإنسان وقد أدخل رجليه نظيفتين ولم يكن على وضوء وأدخلهم نظيفتين له حق أن يمسح عليهما. إيش رأيكم هذا كلام وجيه أو ليس بوجيه؟ لماذا ليس بوجيه؟
لأن لا بد غسل يكون قد غسل.
لا يعني استدلال بين الطاهرتين يعني نظيفتين.
الطهارة في الإسلام أن يكون تنصرف إلى الوضوء. الحدث طهارة من الحدث.
كلامك جيد لكن أحتاج الدقة أكثر. من يعرف؟ طيب لا شك أن هناك ألفاظ لغوية وألفاظ شرعية. فالشارع إذا تكلم نحمل كلام على المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ الشرعي. الصلاة معناها الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر صلى صلى يعني دعا. لا صلى صلاة الشرعية المعروفة المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم طبعا هذا. فإذا الشارع تكلم بكلمة ما يحمل على المعنى اللغوي صح؟ طهرتان لغة معناها نظيفتان هذا يطلب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أدخلتما طهرتين يريد بذاك نظيفتين يحمل كلام الشارع على المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. هذه واحد. الثانية وهل المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارة يترك رجليه نظيفتين وتارة على غير ذلك وهل مرة أدخلهما نظيفتين هذا استبعد ولا استبعد؟ استبعد. إذن الحق ما مع من قال أن إيش يشترط للمسح الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة تامة على طهارة تامة وهذا هو الصحيح. طيب لو أدخل رجليه على طهارة تامة حق له أن يمسح عليهما. هل كل من أدخل رجليه في خفين على طهارة تامة ثم جاء ليتوضأ بعد ما انتقض وضوءه أن يمسح عليهما ولا هو بالخيار إن شاء مسح عليهما وإن شاء نزع وغسل رجليه؟
يمسح عليهما.
تبهتم لهذه المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهل معنى هذا أن كل من أدخل رجليه على طهارة تامة ثم جاء ليتوضأ أدخل ما في خفين ثم جاء يتوضأ يلزمه أن يمسح عليهما ولا يحق له أن يمسح وإن شاء نزع وغسل؟
مخير.
بعض العلماء قال لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. بس حتى للعلم حتى أن في قول ترى هذا للعلم. ولأن في حديث قال أمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافا. من بول أو غاط أو نوم. لكن من جنابة يعني الغسل جنابة لازم ينزعهما عشان التسلسل كامل. فأمرنا ودعهما فإني أدخلهما طهرتين. فالقول بأنه إذا كان قد لبس الخفين على طهارة يجب أن يمسح قول وجيه وله أدلته ظاهرها. ومنهم من يقول لا يلزم إنما هي رخصة إن شاء أخذ بها وإن شاء لم يأخذ بها. هذا هو الصحيح. ولكن إياك أن تنزع خفين وتغسل رجليك لأن في نفسك شك من المسح الخفين. بتكون من ذلك اللي إيش يتحرجون الذين لا يمسحون. هذا من شعاره هذا من إيش شعار السنة مسح الخفين. والنبي عليه الصلاة والسلام فعله وفيه عشرات الأحاديث. فكيف يكون في نفسك لا 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 أغسل أحسن أطمئن لقلبي إني أغسل؟ شو تطمئن لقلبي يعني؟ وإذا ما مسحت في شك ما يجوز شك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من السنن والواجبات والأحكام الشرعية لم يرد فيها من الأدلة ما ورد فيه إيش في المسألة. كما قلت لكم بلغ فيها حد التواتر، فيها جمع من الأحد، عشرات الأحد، واضح؟ فإذا كان نزعهما ينزعهما ليقصد إليه لأنه في نفسه شيء ما يصلح، نقول لا، ادفع ما في نفسك وامسح الخفين. أما إذا كان هذا أريح له أو لحاجة يعني مادية، قد يكون يقول إذا غسلت رجلي أنشط وأنا من الصبح طالع ولابس بسطار ولابس كذا، خليني أنزع وأغسل رجلي أحسن لي، هذا كيف؟ واضح؟ هذه مسألة. طيب، لما قال دعهما فإني أدخلت مطارته فمسح عليهما، ظاهر الحديث فمسح عليهما أن مسح عليهما إيش؟ معا، ولم يقل مسح اليمنى ثم اليسرى، قال مسح عليهما. وبهذا أخذ بعض العلم بأن المسح الخفين يكون إيش؟ معا لهذا الحديث، هذه فائدة. وبعضهم يقول لا، اليمين ثم الشمال، لعموم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شيء كله، فيبدأ باليمين ثم الشمال. لكن نقول هذا الحديث خاص في مسح الخفين، وهو ظاهر أن مسح عليهما. قد يدل مسح عليهما يعني واحد والآخر يصدق عليهما، لكن أيضا لو أخذنا بظاهر الحديث ومسح الواحد عليهما فهذا جيد الأخذ بهذا الحديث. طيب، يقول ومعنى الخف والذي يوضع على القدم يستر الكعب من جلود أو صوف أو وبر أو قطن أو غير ذلك، أي شيء، حتى لو فرض أنه من بلاستيك شفاف، في بلاستيك الآن شفاف كالزجاج لابسة واحد، يمسح عليه ما ولا يمسح؟
يمسح
خفيف، يمسح مخرق، يمسح، ما دام لغة يصدر عنه خف أو جورب أو نحوهما فيدل أن يمسح، هذا هو الصحيح. أن يكون لكن يكون غط القدمين، يعني الآن في بعض الجوارب الحديثة طلعت في السنوات الأخيرة هذه يكون جاي الجورب إيش أسفل الكعبين، هذا ما يمسح، هذا يمسح إذا كان أعلى الكعبين. طيب، الأحاديث لا ليس فيها ما يدل على شرطية ماذا؟ أن لا يكون مخرقا، ولا أن يكون صفيقا، أو أن يكون صفيقا لا يكون مثلا شفافا، وأن يكون سميكا لا يكون مثلا ما في، وأن لا يكون مخرقا، ولا إذا كان في خرقا لا يكون أكبر من درهم، مش عارف إيش تفصيلات مثل ما قال الشيخ، كما قال الشيخ كثيرة ما عليها دليل. من المسائل المتعلقة بمسح الخفين أن المسح الخفين يشترط أن يكون في الطهارة الصغرى لا في الكبرى. طهارة صغرى، طهارة كبرى، حدث أصغر، حدث أكبر، هذا كله ماذا؟ اصطلاحات. فالفقهاء قالوا كل ما يوجب وضوء فلنطلع عليه ماذا؟ طهارة صغرى، وما يوجب غسل يسمى إيش؟ حدث أكبر، وطهارة وطهارة كبرى. إذا الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء والذي يرفعه طهارة صغرى، والحدث الأكبر ما يوجب غسل والذي يرفع الحدث الأكبر يسمى إيش؟ طهارة كبرى. الآن المسح الخفين في ماذا؟ في الطهارة الصغرى ولا في الطهارة الكبرى؟ في الطهارة الصغرى، هذا شرط أن يكون في طهارة الصغرى. فلا يجوز أن يغتسل الجنب ويمسح الخفين، ولا يجوز الحائض طهرة أو النفساء، ولا يجوز مثلا من عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. فالمقصود أن المس على الخفين يكون في طهارة صغرى، يعني يكون في الوضوء لا يكون في ماذا؟ في الغسل. طيب، في وضوء اسمه إيش؟ تخفيف الجنابة، تسمعون فيه؟ وهو إيش؟ أن يتوضأ الواحد قبل أن ينام وهو جنب، هذا يخفف الجنابة لا يرفع الجنابة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام رجل وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فقال هذا الوضوء يسمونه إيش؟ يخفف من جنابه لكن لا يرفعها حتى الواحد ينام من غير كراهة على جنابه. هذا الوضوء الذي يخفف الجنابة هل له أن يمسح الخفين ولا لا؟ ها؟ له أن يمسح الخفين، لكن جاء ليغتسل طهارة كبرى لابد أن ينزع الخفين وأن يغتسل. طيب، مسألة أيضا تعلق في مسح الخفين، قيل من شروط أن يمسح على خفين طاهرين، احتراز من ماذا؟ من المسح على خفين نجسين، كما لو وطأ مثلا عذرة إنسان ما يمسح عليها، لابد أو مثلا أصابه بول لابس جوربين وطع على بول رطب فصار الجورب أو الخف نجس، هذا يمسح عليه؟
لا
ما يمسح عليه. فلا قال لابد أن يمسح على خفين طاهرين، أن يمسح وهو على طهارة هذا شيء، أن يمسح على خفين طاهرين يعني من نجاسة هذا شيء آخر. واضح هذا؟ طيب يعني قد يكون إنسان أدخل لبس الجورب على طهارة تامة لكن أصاب الجورب بول آدمي نجس يمسح عليهما مع أنه أدخلهما طاهرتين لكن الجورب نفسه نجس، فلا بد أن يمسح على جوربين أو خفين طاهر. أيضا قيل من الشروط أن يمسح على جوربين أو خفين مباحين، بحيث لو لبس جوربين أو خفين مقصوبين أو سرقهما ولبسهما يمسح ولا يمسح؟ إذا قيل لابد أن يمسح على جوربين مباحين أو خفين مباحين لا يجوز له أن يمسح على ما كان مقصوبا أو مسروقا. واضح؟ أيضا من المسائل المتعلقة بالمسح الخفين مسألة إذا نزع الخفين هل ينتقض وضوءهم؟ لا، واحد لبس خفين على طهارة تامة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح عليهما قبل أن يصلي نزعهما وصلى، هل نزعه للخفين ينقض الوضوء؟ وإذا انتقض الوضوء بنزع الخفين صلاته باطلة أو تبقى طهارته وإن نزع الخفين اللذين مسح عليهما؟ تبقى المسألة فيها خلاف، حتى الشيخ بن باز يقول لا ينتقض، الشيخ بن سيمي يقول لا ما ينتقض، قول الشيخ بن سيمي أنه ما ينتقض يقول لأن الطهارة ثبتت بدليل شرعي، إذا مسح دليل شرعي والطهارة صحيحة بدليل شرعي، فنزعهما ليس فيه دليل شرعي يدل على ما على أن النزع ناقض الوضوء، هذا أولا أنه لا يوجد. ثانيا وجد أثر عن علي رضي الله عنه أنه خاض يعني نقع من الماء أو خبر مثل ما نسميها نزع مسح ونزع وخاضها وصلى ولم يجدد وضوءه. ثالثا قاسوا قياسا لا بأس به، قالوا كالذي توضأ ومسح على رأسه أو مسح رأسه وكان له شعر ثم حلق قبل المسجد حلق وراح وكمل دخل المسجد صلي، الصلاة صحيحة ولا لا؟
صحيحة،
مع أنه إيش مسح على الشعر الذي حلقه قبل أن يصلي، فكونك مسحت ثم نزعت قال كالذي إيش مسح ثم حلق، فالوضوء صحيح وثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. مسألة مهمة أيضا جدا، لو أن شخصا ما نزع الخفين وعلى مذهب أنه نزعهما لا ينتقض الوضوء بهما فهو الآن على وضوء يصلي، هل له أن يلبس مرة أخرى؟ هو على وضوء، هل له أن يلبس مرة أخرى ويمسح؟ ها هو الآن طاهر أو ليس بطاهر؟
طاهر،
خلتهما طاهرتين، هو طاهر بدل أنه إيش يصلي، هو مسح، هو شوف كان على وضوء توضأ ثم لبس ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح ثم نزع ثم قام وصلى ثم خرج المسجد لبس مرة ثانية ثم انتقض وضوءه، هل لو حق أن يتوضأ ويمسح؟
لا
ها؟
يمسح.
ظاهر الحديث أنه رجل على طهارة صح؟ بدليل أنه إذا صلى تكون صلاة صحيحة فلبسهم على طهارة، هذا عامة الفقهاء يقول لا يحق له أن يمسح، بل منهم من يقول كما ذكرنا أنه إذا نزع أصلا انتقض وضوءه لكن صحيح ما ينتقض، لكن ليس له حق إذا لبسه مرة أخرى من طهارة مسح أن يمسح عليهما، لا بد أن يتوضأ من جديد. هذا أكثر الفقهاء على هذا الشيء، حتى الشيخ الثمين رحمه الله يقول يعني ما وجدت من الفقهاء من يقول له حق أن يمسح مرة أخرى، ولو قال له وجهة نظر، لكن خلينا مع عامة الفقهاء العلماء أنه إذا نزع لنزع لا يحق له أن إذا لبسهما أن يمسح عليهما إلا إيش في وضوء جديد. طيب لو أن شخصا ما لبس جوربين اثنين برد شديد مربعانية لبس واحد فوق الثاني ثم على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم مسح والأعلى طبعا، ثم نزع وصلى، ثم بقى على الواحد، دفع شوي الجو الظهر خلى على واحد، ثم انتقض الوضوء. هل له حق أن يمسح على التحتاني؟ هو كان قد مسح على الفوقاني ونزعه، بقى التحتاني، هل له حق أم ليس له حق؟ ها؟ الحق الصحيح أنه له حق، له حق أن يمسح على التحتاني والله تعالى. طيب الحديث طيب الحديث فيه مسألة خارج عن موضوع مسح الخفين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كنت يقول حذيفة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح الخفين. الحديث في بعض الفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فالعلماء بحثوا هذه المسألة كونه بال قائما النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أنه بال قائما؟ نعم في البخاري ومسلم. طيب عائشة تقول ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ أن أنزل القرآن، قاعدة من علم حج على من؟ من لم يعلم، هي ما علمت، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت بال قائما، وحذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك، فمن علم حج على من لم يعلم، هذه مسألة. ثانيا أنه إذا بال قائما يشترط لذلك الشرط الأول أن يأمن ارتداد البول عليه، ما يكون في مهب ريح أو مكان كذا بحيث أنه أو مكان صلب يبول ويرجع عليه، لأن أمرنا شرعا أن المسلم يتنزه عن البول، فهذا اشتراط. الشرط الثاني أن يأمن من انكشاف عورته، بحيث ما يكون أمام الناس واقف ويقول الناس ترى عورته، ما يقول الرجال ما يضرني، لا يضرك، الله يقول في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون هذه فسرت بماذا وماذا؟ يعني يحفظون فروجهم من فعل الفاحشة، ويحفظون فروجهم بحيث لا يراها من لا يحق له أن يراها، شفت الحفظ هذا وهذا. فإذا أمن ارتداد البول عليه ورشاش البول عليه، وأمن من انكشاف العورة ورؤية الناس إليه، جاز له أن يبول قائما. بحث العلم ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما؟ قال أتى زبالة قوم، قال لعل الأمر إيش لم يتهيأ له أن يبول جالسا، وللأصل أنه كان يبول جالسا، فلذلك بال قائما لأن لم يتهيأ له الأمر أن يجلس. وبعضهم قال إنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لفعل إيش؟ لبيان الجواز، حتى يبين الأمة أن هذا جائز، ويروي عنه رجل واحد ويثبت. طيب الرافضة الإباضية غير من البدع دائما يعيرون أهل السنة بهذه المسألة، ويكذبون البخاري ومسلم والأحاديث الواردة في ذلك، أنت تكذب على رسول الله، حتى بعضهم يعني ظن يحرجك، أنت 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 مو القائم، أنت أنت أنت. طيب وذا بالقائم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ومن أنا حتى إيش؟ ثم يقول فلان اعترف أنه يبول قائم، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وأنا أؤمن بالبخاري المسلم، أنت كونك رافضي ولا باضي ولا من جاي من جابتك أمك، أنا ما لي شغل فيك، إحنا عندنا هذا دين وهذا البخاري المسلم على العين وعلى الرأس، أصح الكتب بعد كتاب الله ما اتفق على البخاري المسلم. لكن كما قلنا بهذين الشرطين، أن يأمن ارتداد البول وأن يأمن إيش؟ نظر أعين الناس. هذا اليوم مع كثرة بيوت الخلاء قد يكون إنسان في بيت خلاء، ها؟ ويكون في ما يسمى بالبانيو، لو بال وحده ما في أحد عندنا، وباله قائم في البانيو هو بعيد، لا راح يرد على البول ولا أحد يشوفه ولا كذا، هذا حرام؟ ليس بحرام. ما الذي حرم هذا الشيء؟ لكن هؤلاء أهل البدع سبحانه يشركون بالله، يشركون بالله ولا يعبون عن أنفسهم ذلك، ثم يأتون يعبون مسائل مثل هذا. لكن المؤسف أن بعض السنة لا لا يمكن، لا 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 الحديث فيه شك، ما ظنت صحيح، شوفوا في البخاري في مسلم، انظر كلام العلماء فيه، انظر لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي دفعه لذلك، تعليل العلماء، ثبت بالسند. لا تبادر وترفض الحديث وتكذبه لأن الروافض أو الإباضية أنكروه، لا يجوز، هذا جهل أيضا، بل هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري ومسلم ونقل الثقات ووصل إلى اليوم في كتب السنة مذكور، ولكن بالشروط النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. والأصل يعني الإباحة، لو أن البول قام حرام لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه صراحة، لكن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل فعله كما في الصحيح. طيب، هل في هذه المسألة من سؤال أو استفسار أو إضافة أو
تكمل
في الشرح؟
والمسح يكون على أكثر ظاهر الخف، ولا يجب مسح العقب ولا باطن الخف.
طيب، هذا من حيث صفة المسح. أول المسح يكون أعلى الخفين ويكون على ظاهرة، ما يلزم أن كل سنتيمتر مربع أو مليمتر مربع من الخف لابد أن يصيب الماء. هي مسألة ليست غسل أصلا، هو إيش؟ هو مسح، فيكون مسح من أعلى. وكم مرة؟
مرة واحدة.
أليس الوضوء ثلاثا ثلاثا؟ المسح مرة، لأن أصلا لو مسحت ثلاث مرات صار غسلا، كما قلنا إيش فيه؟ مسح الرأس. نعم، ولا يمسح لا باطن لا يعني أسفل القدم ولا العقب، وإنما أعلى. نعم.
ولا بأس بالمسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا على الصحيح، وبه قال شيخ الإسلام.
بل ذكر بعض العلماء قالوا هل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ كان متوفى مثل ما اليوم متوفى الواحد عنده حدث ولا حرج من الأحذية ومن النعال ومن الجوارب، لا، واحد يعيش يموت عندنا على الواحد يمكن بعضهم. وهذا أنا رأيت بعيني في اليمن، لما قلت حفاي فقر حفاي صد يعني فعلا ما عندهم نعم، حافي عايش حتى واحد من الأخوة راح معي هناك شافوا شيء، راح شرى كرتونين كبار وزع طلب المسجد كلهم. فما بالك عزم الصحابة أن كلهم عندهم خفاف ما هي مخرقة. ثم لو كان يشتاط أن لا يكون مخرقا لجاء الدليل، وما كان ربك نسيا لجاء حديث صحيح يشترط أن لا يكون مخرقا. نعم.
ويجوز المسح على اللفائف من باب أولى.
نعم.
لأنه لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج أو المضطر إليه.
نعم.
ونزعها أشد كلفة من نزع الخف. وثبت المسح على العمامة إذا صدرت الرأس، وهذا المسح خاص بالحدث الأصغر.
طيب، وثبت المسح على العمامة حديث المغيرة مسح على ناصية رأسه والعمامة. العمامة لا يشترط لها ما يشترط للخفين، أن يلبسها على طهارة وأن يكون في مدة مسح يوم وليلة وأن يكون، لا، لماذا؟ لأن أصلا مسعى العمامة بدل عن مسعى الرأس، بخلاف المسعى الخفين فهو بدل عن غسل الرجلين. نعم.
وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ولو لم توضع على طهارة على الصحيح.
الجبيرة يعني المسح في هذا أيضا كل اجتهادات، ليس فيها نص، جاء في حيث ضعيف اللي لو عصب عصابة ثم مس عليه، لكن لا يصح. فبعضهم يقول إذا كان عليه جبيرة في أحد أعضاء الوضوء في يده أو في رجله فإنه يمسح عليها، هذا فوق الحنابلة أنه يمسح عليه في الحدث الأصغر أكبر، ولا يشترط أنه يلبس على طهارة لأنه أصلا جاي مكسور شايله جبسونه وقاعد متوضي ومتوضي. ها، بعضهم يقول يسقط عنه غسل اليد ما دام عليه جبيرة، ويكون حين هذا الجبيرة منعته من يغسل يده شأنه شأن مبتور العضو، واحد إيده مقطوعة ورجله مقطوعة شأنه يغسل خلاص سقط عنه. وبعضهم قال يتيمم لأنه لا يستطيع الوضوء فيتيمم. وبعضهم كما اختار الشيخ بن سعد هنا اختار الشيخ بن الثمين أنه يمسح قياسا على مسح الخفين، لذلك هو استرسله لما ذكر مسعى الخفين وذكر مسعى العمامة ذكر مسعى الجبيرة. قالوا ما كان بلا ضرورة يجوز المسح خفين، يلبس حتى لو بالصيف يلبس ويمسح يجوز، فكيف على إذا لبس شيء للضرورة كالجبيرة؟ فقالوا يمسح. طيب،
والمسح عليها عزيمة، فلهذا يجب تعميمها بالمسح كالرأس، وأما غيرها فرخصة.
يعني إذا مسح مثلا الجبير على يده ما يمسح بس فقط الأعلى، لا، يمسحها كلها يقول، عرفتم؟ يعممها. نعم.
وأما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها.
طيب، في شيء من الباب هذا؟ في عنده شيء؟ تفضل. أيوة. طيب هل هو مسح على القديم ونزعه ولبس واحد جديد؟ ايش رايك؟ ما يمسح، نزح القديم وهو على وضوء، ما انتقد وضوء على الصحيح، لكن ده لبسه واحد، لو لبسه نفس القديم بعد او جديد او واحد جديد وعلى قديم، يمكن الموديل جديد، المهم ما يمسح ما دام نزعهما، الا ان يتوضا وضوءا جديدا تاما كاملا ثم يلبس قديم جديد ويمسح. نعم
شيخنا، اذا نزع جزء من الخف لحاجه اما لازاله حصى او رجل او شيء من هذا، ارجو رجع لبس الخف، هل يلزم؟
ما يلزم، اذا كان نزع يصير جزء منه ما يلزم.
لو مسح شيخ على التيمم يعني تيمم ثم لبس خفيه وبعد ذلك اخذ وضوء واراد ان يتوضا،
لا هو لما مسح لما تيمم ولبس ثم جاء الوضوء اصلا وجد ما انتهى التيمم لازم يتوضا. طيب لا مو تيمم ولبس خفيه،
طيب
الان على طهاره ثم وجد ماء،
لا صلى الصلاه وانتهت،
صلى صلاه وانتهى بعدين جاء ماء عشان يتوضا يمسح.
نعم
طيب وجود الماء ينقض اصلا التيمم خلاص، اذا وجد ماء خلاص لازم يمس بشرته بالماء.
إذا كشفت رجله وقربه
إيش عمل؟ إذا كشفت انكشاف فاحش يعني فسخ كله خلاص ما 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 يمسح، لابد يتوضا وضوء جديد ولا يمسح.
إذا يسير
يعتبر عرفا لأنه يعني ما زال لابس طلع شيء بسيط ما يضر. طيب غيره؟
شيخ تيمم من الجنابة كيف؟
تيمم واحد من الجنابة من
تيمم كله واحد.
أي نعم.
طبعا.
إذا نزع
واحد
لحقه، إذا نزع كامل خلاص ما له حق، لكن إذا نزع شيء بسيط دخل إيده وطلع مثل ظهر الكعب ولا شيء بسيط عرفا يعتبر ما نزع، فهذا له يكمل ما يمسح. تفضل.
شاهد هل ورد من السنة زيادة على موضع الوضوء مثل الزيادة على المرفق إلى
من السنة؟ لا، إلى المرافق يشرع بأطراف العضدين للتأكد من إصابة الماء للمرفق، أما يزيد هذا ورد عن أبي هريرة مما فهمه من الحديث. طيب نكتب على القدر.